الحديث المعلق مثلا في صحيح البخاري أو في أو جاء في أي كتاب من الكتب ثم جاء من طريق آخر وقد سمي فيه هؤلاء الرواة الساقطين أو الساقطون، فعندئذ يسمى يكون حديثا صحيحا. إذا سمي فيه هؤلاء الرواة الساقطون في طريق آخر ونظرنا في حالهم فإذا هم ثقات أو مقبول الحديث، فعندئذ يحكم الحديث بالصحة، لأن الساب الذي من أجله ضعف زال. أنا ضعفناه لأن في رجال ساقطين منهم لا أدري أحوالهم، طب ظهروا في طريق آخر وعرفت أنهم هم الساقطون في الحديث الأول ونظرت في حالهم فإذا هم من أهل القبول يقبل حديثهم، فعندئذ يكون الحديث حديثا صحيحا. فإن قال جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام والجمهور لا يقبل حتى يسمى. لو المحدث بقى أو المصنف أو الشيخ اللي هو بيعمل التعليق دوت، اللي هو بيحذف شيخه أو شيخ شيخه دوت، قال كل من أحذفه ثقات، قال يا جماعة أنا لا أحذف شيخ أحدا من شيوخي إلا إذا كان ثقة، فهل يقبل قوله ذلك وهو يحكم بصحة الحديث بناء على شهادته هو بأنه لا يحذف إلا الثقات، ولا هذا الكلام لا يعتبر به؟ الجمهور على أنه لا يقبل حتى يسمى. عبارة الحافظ بيقول كده، بيقول إحنا كده هننتقل لمسألة التعديل على الإبهام. التعديل على الإبهام إزاي؟ كنت ترى بعض الثقات يقول لك حدثني الثقة، مين الثقة دوت؟ ما تقول اسمه وما يقولش اسمه. حدثني من لا أتهم، حدثني من أثق به، أو كل من أحدثكم عنه فهو ثقة، وروح محدث بحديث وما يقولش اسم الشيخ اللي حدثه. فده العلماء بيسموه ده التعديل على الإبهام. هو ما قالش مين اللي بيوثقه، هو بيعدل بيقول واحد عدل وثقة، لكن من هذا الثقة لم يذكر اسمه، فهل هذا يقبل؟ لا، الجمهور على أنه لا يقبل حتى يسمى، لابد أن يقول من هذا الثقة الذي حدثه، لا يكفى أن يقول لي حدثني الثقة عندي، لأنه قد يكون ثقة عنده لكنه كذاب عند الجمهور، يكون هو مغرر به. ثم هو لما هو ثقة عندك لماذا لا تذكر اسمه؟ ما يخيفك يعني أنت لما تروى عن ثقة وهكذا ولا شيء لا إشكال فيه، ما الذي يحملك على إخفاء اسمه والتورية به؟ ما لو كان ثقة كما تقول لذكرت اسمه بلا إشكال، لكن كونك تخفي اسمه وتقول حدثني من لا أتهم فهو كأنك تعلم أن غيرك يتهمه، ولهذا فأنت تخرج من سخطهم بأن تعمي على الناس ذكره. ولهذا الجمهور الأهل العلم لا يكتفون من الراوي أن يقول عن شيخ من شيوخ حدثني الثقة فوثقونه، إنما يحكمون بضعف مثل هذه الأحاديث وعدم قبولها. لو حديث جاءني وقال فيه الراوي الإمام الحافظ الكبير قال حدثني الثقة عندي، فإن حديثه هذا لا يقبل ويكون في حكم المجهول هذا الراوي حتى يسمى باسمه. ليه؟ لأنهم رأوا أن بعض الثقات الأكابر ممن قالوا حدثنا من لا نتهم وحدثنا الثقة، رأوا أن بعضهم يقول هذا وعند النظر في حال شيوخهم الذين قالوا فيهم من لا نتهم يطلعون ضعفاء جدا أو كذابين عند جمهور العلماء، وده وارد. يعني بعض الأئمة مثلا كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يحدث عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وإبراهيم هذا الشافعي روى عنه هو صغير ولم يكن يعرف حاله وكان ضعيفا جدا، بل اتهمه بعضهم بالكذب، ولما كبر الشافعي اضطر أن يروي عنه ليه؟ لأنه سمع منه صغيرا، فالأحاديث هذه مروية عنده من طريق الأسلمي، وهو الشافعي يعلم أن هذه الأحاديث صحيحة لأنها تروى في الدنيا من طرق كثيرة، من طريق سفيان بن عيينة ومن طريق فلان وفلان، لكن هو لم يسمعها منهم، فهو تأكد ويعرف جيدا أن هذه الأحاديث التي يرويها هو عن هذا الشيخ المتهم ولم يكن أمامه غيره يوم سمع، لأنه كان معتنيا بشأن آخر، هذه الأحاديث عينها يرويها الثقات مما لم يسمعها منهم الشافعي، وهي ثابتة عندهم بأسانيد صحيحة، فهو عندما يريد أن يأتي بالإسناد لا يجد عنده إلا بإسناد هذا الرجل الكذاب، في حين أنه كما قلت أيضا يقول لك ليش ما هو لما هو كذاب يخبي ليه؟ لما هو يدرك جيدا أن هذه الأحاديث عينها التي يرويها هو عن هذا الكذاب عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها الناس كلهم عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث صحيحة ثابتة، لكن الإشكال في طريقه هو، في طريقه هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مضطر أن يذكر طريقا، إنهم لم يكونوا يرون الأحاديث إلا بطريق سمعوا، وهو حظه أنه لم يسمعه إلا من هذا الرجل المتهم. فكان الشافعي يجد حرجا لما يجي يحدث عن إبراهيم بن أبي يحيى، وهو لما كبر بقى وتعلم وعرف علم أنه عند كثير من أهل العلم ضعيف جدا، أو متهم بالكذب. فهو الآن صار بين 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 نارين، هو محتاج أن يحدث بهذا الإسناد، وهو لما كان يحدث عن إبراهيم هذا كان يحسبه ثقة ولم يجرب عليه كذبا، ثم هو إنما يروي من حديث إبراهيم هذا الأحاديث الصحيحة، وعرف كيف أنها صحيحة لأن الثقات الأكابر ابن عيينة وغيره يروونها بنفس الإسناد بنفس اللفظ مثل إبراهيم بن أبي يحيى، فثبت عنده بذلك أن هذه الأحاديث بالذات من حديث إبراهيم سليمة ليس فيها شيء، لأن غيره يرويها مثله بالضبط، وهو لا يستطيع أن يذكرها إلا من طريق إبراهيم، ولو ذكر إبراهيم لا نفر منه الناس، فكان يقول حدثني من لا أتهم، يقول أو عايز يقول يا جماعة أن هذا الرجل في الحديث ده بالذات قد يكون هو متهم عندكم، لكن أنا لا أتهمه، أنا شخصيا لا أعتقد أنه كذاب، وحتى لو هو كذاب فهو لم يكذب في هذا الحديث أبدا، لأن غيره من الثقات يروي مثله بالضبط، لكن أنا مضطر أذكره، ولو قلت اسمه تزعله، فحدثني الثقة عندي، ويروح أي الاسم كده إيه مكنن عنه وماشي. فشوف هم رأوا أنه هناك من الرواة من يكن عنه ويكون ضعيفا جدا، ويكون هو ثقة عند الشيخ ده لكن مش ثقة عند الباقين، فاذكر لي اسمه حتى أعرف إذا كان ثقة على التحقيق عند الكل أم لا. ولذلك الجمهور من العلماء لم يعتبروا بقول الراوي حدثني الثقة أو من لا أتهم حتى يسميه. نعم. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتي فيه بغير وما أتي فيه أو ما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. طبعا ده حكم المعلق عموما، المعلق عموما ما يسقط من أول إسناده كما قلنا واحد أو أكثر ده ضعيف. ضعيف ليه؟ للجهل بحال المحذوف، مش عارفين من المحذوف هذا ثقة ولا ضعيف، حتى لو قال لي حدثني الثقة أو قال من لا أتهم أو قال كل من أعلق عنه أو كل من أحذفه من الإسناد فهم ثقات برضه، نقول له نفس القضية لا يزال مجهولا حتى يسميه باسمه. طيب يجي الإشكال الآن أن البخاري كتاب صحيح البخاري فيه حاجتين، فيه نوعان الأحاديث، الأحاديث الأصول اللي هي باب الصحيح، صحيح البخاري لما صنف البخاري صنف كتابه البخاري يعني كتاب صحيح البخاري أورد فيه أحاديث يحكم هو بصحتها وبأنها أعلى درجات الصحيح، وهذه التي تسمى بصحيح البخاري، وهي ما بدأها بقوله حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو ما شابه ذلك، ثم أورد معها قبلها أحيانا وبعدها كالبيان لها معلقات صنفا من هذا، وما يأتي بحديث ليس من شرط الصحيح ولم يرده مورد الصحيح وإنما جاء به من باب البيان، فيقول مثلا باب صلاتكم مثلا باب إيتاء الزكاة من الإيمان وحديث عائشة كذا وكذا وكذا مثلا أي شيء، فيذكر حديثا معلقا مع الباب في ترجمة الباب، ثم بعده يقول حدثنا فلان وفلان ويأتي بحديثه الصحيح. فوقع المعلق في صحيح البخاري، وقع بعض المعلقات بل كثير منها وقعت في صحيح البخاري، وهي ليست أصلا من صنف الصحيح إنما جاء بها من باب البيان والتوضيح والشرح والبيان لبعض مراده من بعض أحاديث صحيح. فهل يا ترى ما جاء به البخاري معلقا بهذه الصفة في صحيح يكون أيضا ضعيفا كله أم فيه تفصيل؟ الأصل في التعليق الضعف، لكن معلقات تاء البخاري، وإحنا قلنا ما جاء في البخاري من معلقات مفصولة عن الصحيح وبينة واضحة عند أهل العلم جميعا ولا علاقة لها بالصحيح، إنما جاءت كالتوضيح له أو كالتراجم والعناوين لبعض الأحاديث، يعني بدل ما يجيب عنوان هو من لفظه يأتي بالعنوان أحيانا بآية أو بحديث معلق أو حتى يأتيه بكلام من عنده ثم يأتي وراءه ببعض المعلقات بعض الأحاديث الموضحة التي ليست على شرطه، وبعد هذا يذكر الأحاديث الصحاحة التي من على مذهبه أو على شرط كتابه الصحيح. فهذه المعلقات التي في صحيح البخاري هل يجري عليها حكم المعلقات العام أنها كلها ضعيفة أم فيها تفصيل؟ ابن الصلاح يقول إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. الصلاح بيقول إن المعلقات اللي عند البخاري دي أو عند غيره من الجماعة اللي عملوا كتب التزموا فيها بالصحة بينظر فيها. إن جاءت بصيغة الجزم، الجزم يعني إيه؟ يعني البخاري مثلا يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من غير إسناد، أو وقالت عائشة كذا، أو روت عائشة كذا، إذا جاء بها بصيغة الجزم هكذا بلفظ الجزم قال ذكر روى، فهو في الغالب لا يجزم، لا يستحل أن يجزم بنسبة هذه الأحاديث إلى من نسبها إليهم إلا وهي صحيحة الإسناد عند. طيب إذن لماذا حذف الإسناد؟ حذف الإسناد يقول الإمام ابن الصلاح رحمه الله وإنما حذف لغرض من الأغراض، لغرض من الأغراض يعني قد يكون اختصارا، قد يكون استغناء بذكره في موضع آخر عنده في الصحيح، قد يكون لأنه ليس على شرطه في الصحيح ولكنه في الجملة صحيح. ما هو شرط البخاري في الصحيح أعلى من شرط الصحيح نفسه، ليس كل صحيح يدخله البخاري في صحيح البخاري، فصحيح البخاري هو من أعلى الصحيح. فقد يكون الحديث هذا نعم البخاري يعتقد أنه صحيح ولكنه ليس على شرط كتابه ولذلك يعلقه. طيب ده ما أتى فيه بالإيه؟ ما جاء بصيغة الجزم كقال وروى وذكر، فهو في الغالب ثابت عند البخاري جازم، ما دام قد جزم بنسبته إلى قائله فهو ثابت عنده. وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. فكأنه بيقول ان هنا البخاري لا يجزم فيه، يأتي به بصيغة التمريض، يقول ويروى عن فلان ويذكر عن عائشة وقيل عن كذا، فمدام هو هنا لم يجزم، يقول قيل ذكر يروى، هذه صيغة تمريض، فيقول ما جاء من معلقات البخاري مصدرا بغير جزم بصيغة تمريض كهذه يعني، فذلك في العادة يكون فيه مقال، في الغالب يكون إسناده فيه كلام، إسناده لو أنه ظهر، لو أظهره البخاري لكان فيه بعض كلام. فهذا التفصيل ذكره الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، والإمام الحافظ ابن حجر ساق له أمثلة وزاده تفريعا وتفصيلا في كتابه النكت على ابن الصلاح. نعم. والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو المرسل. بعد ما انتهى الإمام الحافظ ابن حجر من ذكر المعلق، المعلق باختصار ما سقط من أول إسناده راو فأكثر، وقد يسقط الإسناد كله بما فيه الصحابي، وقد يبقى الصحابي، وقد يبقى التابعي مع الصحابي، فهذا المعلق، والمعلق ضعيف، واستثنى العلماء من ذلك معلقات الصحيحين فإنه حكموا فيها بتفصيل وقالوا ما ذكر فيها مجزوما بنسبته إلى قائله، فالعادة أنه أو الغالب أنه ثابت النسبة إليه، وإنما منع الحافظ أو الإمام البخاري أو مسلما أو غيرهما من إراده كاملا أغراض أخرى غير الصحة والضعف. وما كان فيهما بصيغة غير الجزم كان يكون كما قلنا بصيغة التمريض، فذلك في الغالب يكون فيه مقال، وقد تكون هناك أحاديث مجزوم بنسبتها في المعلقات، قد هناك معلقات مجزوم بنسبتها وفيها ضعف، وقد ترى معلقات جاءت بصيغة التمريض وهي ثابتة عن من نسبت إليه، لكن الأعم الأغلب ما ذكرناه أولا، الأغلب القاعدة إن ما كان مجزوما به في المعلقات الصحيحين فهو في الغالب يكون ثابت النسبة إلى من عزيت إليه، وما جاء بصيغة التمريض أو التضعيف أو بغير الجزم يعني عموما فإنه في العادة يكون فيه مقال في إسناده لو أنه أبرز هذا الإسناد. بعد ما ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله المعلق كنموذج لأول نوع من أنواع الضعف الذي يحدث بسبب سقط في الإسناد، قال والثاني أي من الضعيف بسبب السقط في الإسناد ما سقط من آخره من بعد التابعي، من وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل. وطبعا كما نقول دائما الحافظ ابن حجر في عباراته في غاية الدقة، يعني عبارات محررة تماما، فيقول من سقط من آخره من بعد التابعي ولم يقل الصحابي. بعض الناس يخطئ فيعرف الحديث المرسل فيقول ما سقط منه الصحابي، وهذا تعريف خاطئ، لأننا لو نعتقد أن الساقط من الحديث صحابي فالحديث صحيح وليس بمرسل، لأن الصحابة كلهم عدول، وإنما كان المرسل ضعيفا لأن الساقط بعد التابعي فيه احتمال أن يكون صحابيا، وعندئذ لا إشكال يكون صحيحا لو تثبتنا من ذلك، أو يكون تابعيا، والتابعي إما أن يكون ثقة وهذا لا إشكال فيه أيضا، وإما أن يكون ضعيفا وعندئذ يكون هناك إشكال. وحتى التابعي إن كان ثقة فهو إما أنه يرويه عن تابعي مثله أو يرويه عن صحابي، فإن كان عن صحابي فالأمر حسن فيش إشكال، وإن كان عن تابعي فيجري ما جرى سابقا، وأن التابعي هذا الثاني إما أن يكون ثقة ويكون لا إشكال أو يكون ضعيفا فيبقى الإشكال، والتابعي الثاني هذا يكون إما رواه عن صحابي أو عن تابعي، التابعي الثالث ذا إما أن يكون ثقة إما أن يكون ضعيف، وقد وقع بالفعل رواية 4 من التابعين بعضهم عن بعض عن صحابي وقع، وقد جمع في ذلك الإمام الأزدي كتابه الرباعيات وغيره، ده رواية 4 من التابعين بعضهم يروي عن بعض عن صحابي. فإذا لو أنا أضمن أن الساقط بعد التابعي صحابي فهذا لا يؤثر على صحة الحديث شيئا، لأن الصحابة كلهم عدول سواء من ذكروا منهم أو لم يذكروا. لو أنا عندي بعض التابعين قال حدثني رجل صاحب رسول الله أو حدثني أحد الصحابة، خلاص، أو رجل من الصحابة، الجهالة باسم الصحابي لا تضر، هذا لا يضر شيئا في الاسم الحديث، الحديث صحيح أن الصحابة كلهم عدول، أنا عرفنا منهم ولم نعرف. لكن الإشكال إن أنا عندي احتمال آخر، احتمال أن لا يكون هذا الساق الصحابي، احتمال يكون تابعي، وهذا وقع، هناك أحاديث كثيرة يرويها التابعون عن تابعين عن تابعين، وهكذا كما قلنا 4 في نسق واحد، يروي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي. فهذا الاحتمال هو الذي جعل ما سقط منه من بعد التابعي ضعيفا وجعله مرسلا وضعيفا، لأن هناك احتمال. ولهذا الحافظ يقول ما سقط من آخره من بعد التابعي، ما قالش الصحابي لأنه مش لازم يكون صحابي، ولو كان صحابي ما يبقاش فيه مشكلة. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا أم صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك، أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي قطعا لم يسمع رسول الله، فممن سمع؟ هنا الاحتمال بقى، يحتمل أن يكون سمعه من صحابي، ولو ده صح هذا الاحتمال خلاص خرجنا من الإشكال، ويحتمل أيضا أن يكون سمعه من تابعي مثله، وإذا كان كذلك فهذا التابعي كما ذكرنا منذ قليل إما أن يكون ثقة ولا إشكال، إما أن يكون ضعيفا وهذا الإشكال عينه، وإن كان ثقة فقد يكون سمعه الآخر من صحابي أو سمع من تابعي، والتابعي المسموع منه قد يكون ضعيفا تبقى إشكال، أو ثقة ويقول نقول فيه كما قلنا في الأول، وقد يكون سمع الثاني الثقة منه، هناك احتمال كثير. ولذلك العلماء يحكمون بضعف الحديث المرسل حتى نعرف من الواسطة، من الساقط، هذا تابعي ثقة ولا تابعي ضعيف ولا صحابي. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، نحن مش عارفين من الساقط، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أيضا أن يكون تابعيا، وعلى الثاني على كونه تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني باعتبار كونه ثقة يعني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل يعني روى عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية. لو إحنا قلنا بالجواز التجويز العقلي يعني ممكن التابعي دوت الثاني يروي إما عن صحابي وإما عن تابعي، والتابعي الثالث إما يروي عن صحابي وإما عن تابعي، والتابعي الرابع يروي عن صحابي أو عن تابعي، والخامس والسادس والسابع والعاشر، العقل يجوز إلى ما لا نهاية، مين تابعي يروي عن بعض، إيه الإشكال يعني عقلا لا مانع يلمع من ذلك. وإما يقول فإما بالتجويز العقلي فيتعدد إلى ما لا نهاية، وأما بالاستقراء فإلى 6 أو 7، وهو أكثر ما وجد من روايات بعض التابعين عن بعض. لأن لو احنا نظرنا للواقع، الواقع عندنا في 7 تابعين يروي بعضهم عن بعض، 7 وفي 6 وفي 4، فأكثر ما وصلنا 7، فهذا الاحتمال في 7 ده وارد، ولذلك الحكم بصحة هذا الأمر لا 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 يتأتى، ويكون المرسل ضعيفا للجهل بحال هذا المحذوف من الإسناد وبسبب الاحتمال الواقع فيه. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي يقبل إن اعترض بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. دي بقى مسألة خاصة داخل المرسل، وهو إذا عرف من عادة، إحنا قلنا صورة المرسل شكل الصورة المثال المرسل إني أن يقول التابعي سواء كان التابعي هذا تابعيا كبيرا أو صغيرا يقول قال رسول الله كذا أو فعل رسول كذا أو فعل بحضرات النبي كذا، ده يبقى مرسل. طب لو عرف من عادة هذا التابعي أنه لا يرسل أبدا إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن الثقات، عرف من عادته كيف؟ استقرأ حديثه، بحث العلماء فيما أرسله هذا الرجل فنظروا فإذا هو كل ما يجي يرسل يبحثوا يجدوا إن الواسط إن المحذوف من الإسناد صحابي أو تابعي ثقة مثله يروي عن صحابي أو أوثق منه، فهذا عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فهل يقبل حديثه مع أنه لم يصرح باسمه ولا يجري عليه ما جرى سابقا في التعديل على الإبهام؟ ذهب جمهور المحدثين إلى التوقف، الجمهور يتوقفون في حديثه لبقاء الاحتمال، في احتمال ان هو بيقول لا ارسل الا عن ثقه، طب ليه ما قلتش اسمه؟ لماذا لم تذكر اسم هذا الثقه؟ لماذا تخبئه؟ لو انت تروي عن صحابي ده شرف، او عن ثقه او عن تابعي ثقه ان هذا شرف ايضا، لماذا لا تذكر هذا الاسم؟ ليش بتكني عنه يعني؟ ففي احتمال، واحتمال يكون ثقه عنده ضعيف عند غيره، احتمال يكون هذا ثقه عند هذا التابعي الذي يقول لا أرسل إلا عن ثقة ولكنه ضعيف عند غيره، فيبقى هذا الاحتمال قائما، وبسبب هذا الاحتمال لا يتأتى الحكم بالصحة. ولذلك ذهب جمهور المحدثين إلى التوقف في رواية التابعي إذا كان معروفا عادته أن لا يرسل إلا عن ثقة، قال لك لبقاء الاحتمال، وهذا أحد قولي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والقول المالكيين والكوفيين أنهم قالوا يقبل مطلقا، قالوا بلام الراجل عرف من عاداته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، طب خلاص الاحتمال هنا ضعيف جدا ولذلك نقبل حديثه على الإطلاق. والإمام الشافعي كان له رأي فيه شيء من التفصيل، لكن هذا التفصيل يحتاج إلى شيء من الشرح وقد ضاق عنه وقت حلقتنا هذه، فنتمه في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والذين يعلمون والذين لا يعلمون إن